اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. الحديث الثاني في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها، أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وهذا الحديث يا إخوتي ينبهنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرص المؤمن على جسد المؤمن. المؤمن حرمته عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ومثاله مثال الآنية التي فيها ألطف شراب. وحينما ينبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرمة الجسد، فلأنه صلى الله عليه وسلم يرى ما في هذه الآنية من الشراب، إذ هذه الأواني مملوءة بالمعاني. عندما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون النجس، فهل قصد أجسادهم؟ إذا صافحت مشرك عليك أن تغسل يديك بالماء، هل هذا هو المقصود أنه بجسده نجس؟ ولماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما كان في جنابه وخشي أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: المؤمن لا ينجس، مع أنه في جنابه ويحتاج إلى غسل، وخشي أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحفا، والمصحف لا يمسه إلا المطهرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف مصحف لأنه مظهر كلام الله في البشر، فخشي أن يمسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، مع أن الجسد يحتاج إلى غسل، لكنه صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن القيمة مستمدة من الباطن، فقيمة الأواني بما فيها من المعاني. فعندما نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفظ جسد المؤمن حتى لا يصاب بخدش في جسده، أن يمسك الإنسان شيء حاد جارح فيؤذي جسد المؤمن، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبهنا إلى أن هذه الآنية التي هي جسد المؤمن فيها المعاني العظيمة التي من أشرفها التوحيد، فيها توحيد الله. ولما كان توحيد الله تبارك وتعالى مالئا قلب المؤمن وهو أشرف المعاني، لذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفظ الجسد في أمور كثيرة، منها عندما أخبرنا أن العبد يسأل يوم القيامة عن جسده فيما أبلاه، ومنها أنه بين حرمة قتل الجسد أن يطعن نفسه بحديدة أو يتجرع سما أو يلقي بنفسه من جبل، مع أنه استحب للمؤمن أن يقاتل في سبيل الله. عندما يريد الإنسان أن يلتقي باطنه بالمعنى الذي خلق من أجله وهو إعلاء كلمة الله، ما في مانع أن يلتقي الشراب بالشراب، ما في مانع أن تنكسر الآنية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. لكن هذا الذي وهب جسده من أجل إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا يعوضه الله سبحانه وتعالى بدل جسده جسدا آخر. ولذلك أخبرنا في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء مجرد ما تطلع من الجسد تدخل في جسد آخر على شاكلة الطير. حق سبحانه وتعالى يهيئ جسد آخر على هيئة الطير الجميل جدا جدا، ويدخل هذه الروح في هذا الطير فيتخلص من الجسد البشري ليكون في جسد من طيور الجنة الجميلة جدا. طيب، عند ذلك يأكل بجسده ويشرب بجسده ويتنعم بجسده، وهو مصداق قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون بالجسد والروح. غير الشهيد يتنعم المؤمن بعد خروجه من الجسد بروحه ويبلى جسده، إلا خصوصية أجساد الأنبياء. أما مع ذلك فعندما يخرج الروح من الجسد النعيم يكون للجسد إلا الشهيد، فيكون نعيمه بالروح والجسد لكن غير هذا الجسد، إذ مجرد ما طلعت مجرد ما خرج الروح يدخل مباشرة هذا روح الشهيد فقط في جسد أنعم من جسده، وله من التواصل الخاص مع النعيم الجناني، فيأكل طعاما ويشرب، ولا يكون نعيمه نعيما روحانيا، إنما يكون نعيما روحانيا وجسديا. هذا لأنها هذا الاستثناء ما في غيره، ما في غير هذا الاستثناء الذي هو شهيد المعركة. الشهيد هذا له خصوصية. ما عدا ذلك فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الجسد الذي هو جسد المؤمن، لأنه كأس الشراب، ولا ينبغي له أن يكسر الكأس طالما أن فيها التوحيد وفيها التعظيم لحرمات الله وفيها تعظيم شعائر الله، وهو من تقوى القلوب أي من المعاني الباطنة. فتعظيم الله، توحيده، تعظيم شعائره، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المحبة، يحبون من هاجر إليهم، هذا التحابب بين أهل الإيمان، يحبون من هاجر إليهم، هذا ليس من خواص الجسد، من المعاني في الكأس، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا ولا يجدون في صدورهم ذكرونا بالآية، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ما أحد يحفظ حاصل. إذن هذه كلها من المعاني الباطنة، هذه كلها من المعاني الباطنة التي من أجلها كان الحرص على جسد المؤمن. عندما ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخدش جسد المؤمن، أن لا تكون سببا في جرح مؤمن وكسر كأسه، فهذا لشرف ما في الكأس من المعاني، ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني، والمعاني بها تنمو، أي المعاني بالأجساد تنمو، لأن الإنسان بجسده ينفق، بجسده يزور أخا له في الله، بجسده يحج، بجسده يصوم، بجسده يصلي، لذلك المعاني تنمو بسبب الجسد، لكن لطف الأواني تابع للطف المعاني. وهكذا يكون مشهد أهل الإيمان، يحرص بعضهم على بعض، هذا الحرص الذي هو من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا الحرص الذي يكون حرصا على سلامة أهل الإيمان في الظاهر وعلى سلامتهم في الباطن، هذه السلامة الظاهرة والباطنة هي مما يحرص عليه أهل الإيمان، عندما يحرص المؤمن على أن يكون سبب سرور لأخيه، عندما يحرص المؤمن على أن يكون سبب عون لأخيه، عندما يحرص المؤمن على أن يكون سبب مؤازرة لأخيه، وهكذا يظهر التواصل بين أهل الإيمان في الظاهر والباطن. ولا يمكن أن يكون تجمع من تجمعات أهل الإيمان سليما وصحيحا حتى يكون الحرص على ظاهر المؤمن وباطنه في هذا التجمع. أما إذا عاش الإنسان الحرص على سلامة نفسه فقط، على سلامة جسده وسلامة عرضه وسلامة قلبه وسلام، دون أن يلاحظ ذلك في إخوانه، فهذا ليس بتجمع يعبر عن الجسد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التجمع حتى يكون معافى وسليما وليس فيه من الأمراض ينبغي أن يكون متماسكا، ينبغي أن يشعر المؤمن بأخيه، ينبغي أن يحرص المؤمن على أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. واقع المسلمين مبكي، واقع المسلمين الآن مبكي، لا يعبر عن سلامة ولا يعبر عن صحة، ما أكثر ما يشكو المسلم المسلم، ما أكثر ما يقع المسلم في غيبة المسلم، ما أكثر ما يقع المسلم في النميمة على المسلم، ما أكثر ما يؤذي المسلم والمسلم، ما أكثر ما يختصم المسلم مع المسلم، انحدار وانحطاط في الأخلاق، انحدار وانحطاط في الشعور الواحد، انحطاط وانحدار في حس المسلم الباطن، هناك غياب للتربية، هناك غياب للحس الإيماني، ونحن صورنا إسلامية لكن بواطننا بعيدة عن معاني الإيمان. من يكون قريبا من ساحة العمل الديني يلاحظ المآسي المبكية التي كلها خصومات وكلها صراعات وكلها رغبة في إيذاء المسلم لأخيه المسلم أبدا. هذا واقع مبكي محزن ينم عن غياب في المستوى الخلقي وغياب في الحس الإيماني، وهذا من الأمور التي قد لا يلاحظها من كان في بيئة ضيقة، لكنه إذا خرج وتلمس مواطن الداء في جسد المسلمين فإنه يجد ما يبكي، يجد ما يبكي، ويشعر أننا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الخلقي والإيماني عند المسلمين. هذا ما يحتاج المسلمون إليه الآن، رفع المستوى التربوي والخلقي والإيماني عند المسلمين، لأننا أصبحنا أشباها ولم نعد الرجال الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى فيه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. في موضع قال لمسجد أسس على التقوى إلى أن قال فيه رجال، وهنا قال يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الخوف من ذلك اليوم أصبح شبه مفقود. والقاعدة كما يقول المنافقون، هات صوف وخذ خروف، أعطيني هلأ مشي لي حالي وبعدين الغد بيفرج ربك. فلا يحرص على وقته. لماذا قالوا الصوفي ابن وقته؟ لأنه يحرص على أن يكون عبدا لله في الوقت، وبهذا ينتفي المقت. لكن عندما لا يلاحظ المؤمن حق الوقت ولا يلاحظ ضرورة كونه عبدا لله تبارك وتعالى في الوقت، فإنه يقع في التبريرات ويكون مريضا في باطنه. ولو لاحظ ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ذلك اليوم الذي وصف بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. وأين هي الخطة العامة التي فيها الحرص على القلب؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يغسل قلوبنا بالثلج والماء والبراد، ونسأله تبارك وتعالى أن ينقينا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما بعد بين الشرق والغرب، بين المشرقين والمغربين. نسأله تبارك وتعالى القبول بسر الفاتحة.